كتاب البخاري رحمه الله، كتاب القراءة خلف الإمام، ذكر حديثا التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: إنا لنهب هبا. فقال: لا تفعلوا إلا بإذن القرآن.
ما كان معنا الرجل؟ نعم. أنت ما كنت معنا؟ لا أنا
في البداية ما كنت في
البداية. سبق الكلام عن هذا الحديث، وتسمعه مسجلا إن شاء الله الجواب، حتى لا نكرر الكلام الماضي عن الحاضرين.
طيب، فعل عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما تأخر عن الصلاة، كان إمام وتأخر عن الصلاة، فصلى المؤذن ثم جاء أحد الصحابة بجانبه فسمعه يقرأ مع قراءة الإمام الفاتح، وهذا الحديث في سنة
الأول. طيب، ماذا فيه؟
ولكنه أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم في الناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صفقنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول مالي بما زعم القرآن، فلا تقرأوا شيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وذكر الحافظ البيهقي في كتابه
قبل أن تتم، كأنني أشعر أننا لابد من أن نعيد كلامنا السابق، وهي أنت تقرأ من كتاب أو رسالة فأنت تقول أن هذا الحديث في سنة داود، من يرويه عن عبادة؟
من
رواية مكحول
عن نافع
بن
محمود
بن
الربيع الأنصاري.
طيب، هذا تكلمنا عنه، ولو شئت سمعت التسجيل. قلنا أن مكحول مدلس، وهو تارة يروي عن عبادة مباشرة، وتارة عن محمود هذا، ومحمود مجهول، ولذلك فالحديث معلل تارة بالعنعنة وتارة بالجهالة، فلا يثبت الحديث لو كان فيه حجة. ثم الحديث يذكرني ما قرأته آنفا بأن فيه بعض الاضطراب. الآن أنت قرأت وأسمعتنا أنه لبس عليه، ماذا يعني؟
يعني اختلط عليه قراءة.
ليش؟ لماذا؟
سمع أحد المؤمنين يقرأ مع قراءته، فالتبست عليه القراءة وثقلت عليه القراءة.
لماذا؟ لأنه قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب،
لكن إذا لم يجهر بها فلا يكون
ينافع. معليش، اصبر علي قليلا. نحن نلاحظ بالتجربة أن ضبط قراءة الناس وراء الإمام لا ينضبط، بحيث يقرأ في نفسه كما جاء في أثر أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، أليس كذلك؟ فبعضهم قد يجهر بالقراءة فيقع التلبيس، هذا شيء. فيمكن أن يقال هنا أنه لو صح الحديث فالمعنى كما قلنا قبل أن تأتي أن هذا فيه الإشارة إلى جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام، وهو كالتمهيد لرفع هذا التجويد لما قد يترتب من وراء القراءة وراء الإمام من التشويش. الآن أقول: متى يكون قرأ هذا الذي رفع صوته بالقراءة وراء الرسول عليه السلام؟ أم ساعة كان الرسول يقرأ الفاتحة، أم كان ساعة يقرأ ما وراء الفاتحة؟ ماذا تظنون؟
مع قراءة الفاتحة.
يعني الفاتحة لبست على الرسول؟
هذا الظاهر،
لكن هذا أبعد ما يكون، لأن قراءة الفاتحة أسهل ما يكون على عامة المسلمين، فيبعد جدا أن يلبس الأمر على الرسول عليه السلام في قراءة الفاتحة. وهب أن الأمر كذلك، فمتى يقرأ المقتدي إذا الفاتحة وراء الإمام؟ حينما يقرأ الإمام، أليس كذلك؟
يقرأ مع قراءته، ولكن لا يجهل
القراءة. هذا مش موضوع خلاف، نحن الآن نقول متى يقرأ المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية الفاتحة، أليس حين يقرأ الإمام الفاتحة؟
الحافظ
بن حجر
ذكر بأنها بدون قيد.
لا يا أخي، الله يبارك فيك، الآن خذ عطف معي، يعني ما تحشرنا في مكان تنقلنا إلى مكان آخر. الآن نحن نتفاهم مع بعض، هذا الحديث يدل على ماذا؟ أن القارئ الذي شوش على النبي قرأ بعد فراغ الرسول عليه السلام من قراءة الفاتحة أم في أثناء قراءته للفاتحة؟
وفي القراءة
هو يقول في أثناء الفاتحة، أليس كذلك؟ أنا أستبعد ذلك. وعلى كل حال، سواء قلت هذا أو قلت الآخر الذي نحن نراه، فقراءة المقتدي وراء الإمام في أثناء الفاتحة توحي بأن شرعية قراءة الإمام للفاتحة جارا لا معنى لها، وهذا مما يترفع عنه الشارع الحكيم، لأنه حينما شرع القراءة الجهرية فإنما شرعها ليسمع الناس، فأين هؤلاء السامعون وهم مشغولون بقراءة الفاتحة في أنفسهم؟ لا يوجد مثل هذا الحكم في الشرع. وإن قيل كما نرى نحن أن هذا قرأ بعد أن فرغ الرسول عليه السلام من قراءة الفاتحة، لأننا نستصعب جدا أن نتصور لو كان الحديث صحيحا أن الرسول لم يحسن قراءة الفاتحة بسبب أن بعض المقتدين خلفه رفع أصواتهم بقراءتها والرسول يقرأ الفاتحة، هذا نستبعده. والأقرب أنه شوش عليه قراءة الفاتحة قراءة بعد الفاتحة. وعلى كل حال، سواء كان هذا أو ذاك، فنحن نقول إن هذا الحديث معلل بالعنعنة أو بالجهالة كما ذكرنا آنفا، ثم ليس فيه إيجاب قراءة الفاتحة وراء الإمام، لأن النهي عن الشيء بصورة عامة ثم الأمر به أو ببعضه بصورة خاصة لا يعني وجوب هذا المأمور به، وإنما يعني جوازه، كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا بالصيد لا يفيد الوجوب، والأمر هنا بقراءة الفاتحة لا يفيد الوجوب، لأنه جاء بعد النهي فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا على كل حال تكرار لما مضى من أجل خاطرك أنت الذي جئت متأخرا. أي نعم، تفضل.
بالنسبة يعني